يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذرياته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما بعد، فأحمد الله إليكم على هذا اللقاء المتجدد بكم عبر هذه الإذاعة النافعة المباركة الطيبة، والتي نشرح فيها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في النشرة، وعرفنا أن النشرة معناها حل السحر، وأنها قسمان: حل السحر بسحر مثله، وهذه محرمة وعليه يحمل الحديث، وحل السحر عن المسحور بالرقية والأدوية المباحة وأيضا الأدعية والأذكار الشرعية، فهذه جائزة ومرخص فيها، وبهذا يزول الإشكال. وعرفنا أن النشرة السحرية تبقى في حكم السحر، ولا يمكن أن تباح بأي حال من الأحوال حتى بدعوى الضرورة، إذ كيف يبيح الله جل وعلا الشرك به والتقرب لغيره من أجل أي شيء كان؟ فمصلحة البدن ومصلحة النفس هذه دون مصلحة الدين، فكيف إذا كان أصل الدين وأصل التوحيد؟ واليوم إن شاء الله نواصل شرح كتاب التوحيد، فاتحين بابا جديدا وهو في سلك ما سبق، حيث قال المصنف رحمه الله، نقرأ الباب كالعادة ثم نثني بالتعليق والشرح. قال: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم رحمه الله: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ثم ذكر كالعادة مسائل هذا الباب، وقد ذكر تحت هذا الباب 11 مسألة. هذا الباب كما سبقت الإشارة إليه في باب يعني ذكر أنواع السحر، أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر، وذلك من حيث أثرها. والتطير هو التشاؤم أو التفاؤل أيضا، لكن على سبيل الإقدام أو الإحجام، بمرئي أو مسموع أو معلوم، أو معلوم، فهو يغلب عليها التشاؤم. ولذلك يعني كثيرا ما يقتصر أهل العلم على تعريفها بالتشاؤم، ولكن سيأتي إن شاء الله أن التفاؤل إذا بلغ حد الاعتماد على سبب موهوم أو اعتبار سبب موهوم في الإقدام والإحجام فيكون من قبيل الطيرة المنهي عنها، وإن كان أكثر الناس يستعملونها في التشاؤم. قال الراغب: وتطير فلان، والطير أصله التفاؤل بالطرو، ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم. وجاء أيضا في مختار الصحاح: تطير بين الشيء وبالشيء، والاسم الطيرة، وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء. وهذا الأمر كان عند العرب، وسميت لعلها بالطيرة أخذا من الطير، لأنه في الأصل كانوا يتطيرون بالطيور والظباء، فإذا خرج من بيته ليسافر فإنه يذهب يحرك الطير بأن يرمي أو يلقي عليها حجرا أو شيئا من هذا القبيل، فإذا ذهبت ذات اليمين تفاءل وأقدم، وإذا ذهبت ذات الشمال فإنه يتشاءم ويحجم. ويسمون ما ذهب ذات اليمين بالسانح، وما ذهب ذات الشمال بالبارح، وإذا جاء أمامه يسميه بالناطح والنطيح، وإذا ذهب خلفه سماه بالقاعد والقعيد. وهناك من ذهب إلى أن هناك فرق بين الطيرة والتطير، ومنهم من قال أنهما سواء، فممن فرق ابن عبد السلام حيث قال: التطير هو الظن السيء الذي في القلب، والطيرة هو الفعل المرتب علي على هذا الظن السيء. ولعله يشهد له ما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطيرة، فقال له: ذاك شيء يجده أحدكم في صدره فلا يصدنكم، فلا يصدنكم. ووجه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد واضح، أنه كما سيأتي في الحديث أنها شرك، وذلك من أوجه ثلاث متعددة، فهي شرك من حيث اعتقاد أن هذا السبب يتوصل به إلى معرفة أمر غيبي، وأيضا اتخاذ ما ليس بسبب سببا، اتخاذ ما ليس بسبب شرعا ولا كونا سببا، وهذا شرك أصغر. وكذلك التفات القلب واعتماده على هذه الأسباب إقداما وإحجاما، كل هذا لا شك أنه مما يقدح في التوحيد، والأصل فيها أنها شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب بما فيها من التعلق بغير الله عز وجل، ولما فيها من اتخاذ ما ليس سببا سببا. أما إذا بلغ بالمرء أن يعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بنفسها استقلالا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر والعياذ بالله. إذا سيذكر المصنف تحت هذا الباب ما جاء في التطير، يعني ما ورد في الكتاب والسنة في شأن التطير، من أنه من أعمال الجاهلية، وأن التطير نفاه الشرع وأنه لا تأثير له في الحقيقة، وإنما هو خيالات وأوهام يتمسك بها من يتمسك. كما ذكر المصنف رحمه الله الفرق بين ما قد يشتبه بالطيرة وهو الفأل، مع أن الفأل يعني مستحب والطيرة محرمة ومنهي عنها. ثم ذكر أيضا الحديث الذي يدل على حكمها صريحا، وذكر أيضا أحاديث تدل على ضابط الطيرة المحرمة أو الشركية، وهي التي يترتب عليها الإقدام أو الإحجام، كما ذكر دعاءين في تكفير هذه السيئة العظيمة، أحدهما ثابت والآخر سيأتي الحديث عنه بأنه فيه ضعف، فيغني عنه الثابت إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الطيرة ذكرت في القرآن الكريم عن ثلاثة أقوام: عن قوم فرعون، وعن قوم صالح وهم ثمود، وأيضا عن أصحاب القرية. وللأسف الشديد كان تطيرهم بما هو في الحقيقة خير محض، ولا يأتي منه إلا الخير، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك موضع رابع ذكر بمعنى الطيرة ولم يذكر بلفظها، وهو قوله تعالى: إن تصيبهم، يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وإن تصيبهم سيئة يعني مصيبة، قحط، مرض، فقر، وإن تصيبهم سيئة قالوا هذه من عندك، أي هذه بسبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا أقبح أنواع التطير، حيث كانوا يتشائمون بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فذكر المصنف الآية الأولى، وهي في قوم موسى، حيث قال جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا جاءتهم الحسنة، أي إذا جاءهم أو أصابهم الخصب والسعة والعافية، أي قوم فرعون، قالوا وإن تصبهم، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني أننا جديرون وحقيقون بها. وإن تصبهم سيئة يعني بلاء وضيق وقحط، يتطيروا بموسى ومن معه، أي يتطيروا بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم الخمسة كليم الرحمن، ومن معه أي ممن تابعه، فيقولون هذا بسبب موسى عليه السلام وأصحابه، يعني ما أصابهم من قحط ومن فقر ومرض وبلاء، يرجعون ذلك إلى أن السبب في ذلك هو موسى عليه السلام. فرد عليهم الله عز وجل بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله. وفي تفسير هذه الجملة وجهان لأهل العلم: أولهما أي أن طائرهم في الحقيقة عند الله، أي أن شؤمهم، يعني ما حصل لهم من مصيبة أو ما حصل لهم من خير، هذا كله عند الله جل وعلا، أي مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، وكله بقضاء وقدر، كما قال جل وعلا في رده أيضا على مشرك العرب لما قالوا: وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل، أي لهم يا رسول الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أي كل ما يصيبك من خير أو شر فهو بتقدير الله عز وجل، وإن كان ينبغي أن ننسب الخير إلى الله عز وجل وننسب الشر إلى أنفسنا، فنحن سبب ذلك. لذلك قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلا تعارض بين هذه الآية وما قبلها، فالأولى في مسألة التقدير، فكل بقدر الله، كل ما يحصل في هذا الكون من خير أو شر فهو بقدر الله. والثانية في قضية السبب، أن السبب الحقيقي للخير والنعيم أنه يرجع إلى فضل الله عز وجل ورحمته، وأما الشر فهو يرجع إلى ذنوب العبد ومخالفته. فهكذا ينبغي أن نفهم المسألة جيدا. وذكر وجه آخر في قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. طبعا ألا للتنبيه، أي انتبهوا، إنما طائرهم، ليس لهم طائر أي شؤم إلا عند الله. وعلى الوجه الثاني يعني فسره من فسره بأن المقصود به ما يصيبهم من العذاب يوم القيامة، ما يصيبهم من العذاب يوم القيامة. ففي هذه الآية بيان أن قوم فرعون كانوا يتطيرون، ومن تطيرهم الباطل القبيح أو الأقبح تطيرهم بموسى عليه السلام ومن كان معه ومن كان على طريقته. والآية الثانية التي ذكر المصنف وهي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين عن أصحاب القرية: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. الآية في سورة ياسين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى تلك القرية رسلا، أرسل إليهم رسلا، لكنهم قابلوهم بالتكذيب، بل إنهم ماذا؟ نسبوا ما يصيبهم من أيضا قحط وبلاء وشؤم إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فرد عليهم هؤلاء بقولهم: طائركم معكم، طائركم معكم، أي ما نالكم من خير وشر فهو مصاحب لكم، وهي ذنوبكم وأفعالكم الكفرية ومخالفاتكم للناصحين وللرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا طائركم معكم، ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فيكون هذا من باب القصاص، فأنتم بهذا استوجبتم العقوبة فسيرجع عليكم هذا التشاؤم بالعقوبة في الدنيا والآخرة. ثم قالوا بعد ذلك: أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم بما أمر الله عز وجل به من التوحيد وإخلاص العبادة له، تقابلوننا بهذا الكلام؟ بل أنتم قوم مسرفون، أي أنكم متجاوزون الحد في الكفر وفي المعاصي. فإذا هذه الآية أيضا تدل على ما كان عليه أهل الجاهلية من التطير، ومن أقبح صور التطير التطير به الأنبياء والرسل. وهكذا ذكر الله عن قوم صالح حيث قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله. فالعرب العاربة والعرب المستعربة كانوا على هذه الشاكلة وهذا الأمر. فإذا كون هذا الأمر من أمور الجاهلية أشك أنه مما ينفر عنه، فكيف وقد جاء شرعنا أيضا بنفيه وبيان أنه لا تأثير للطيرة وأنها سبب موهوم. وهذا ما جاء في الحديث الذي ساقه المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما نعم، ولا نوء ولا غول. فالحديث في الصحيحين فيه نفي هذه الأربع: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال المصنف زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. مع أن ولا نوء ولا غول نعم وردت في صحيح مسلم، لكن ليس في سياق واحد، ليس في سياق واحد، فقد وردت ولا غول في قوله لا عدوى ولا طيرة ولا غول، وهذا عن جابر: ولا صفر ولا غول ولا صفر، وهذا من رواية جابر. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. فإذا وردت نوء وحدها، وردت يعني دون ولا غول، وردت ولا غول أيضا دون ولا نوء. فلعل المصنف رحمه الله يعني ذكر ذلك من حفظه، فظن أن الرواية واحدة، وهذا في الحقيقة لا يضر إن شاء الله ما دام أن اللفظتين ثابتتين، وكذلك في صحيح مسلم. فالحاصل من مجموع ما ذكر المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذه الست. أولها لا عدوى، أولها لا عدوى، والعدوى معناها انتقال المرض من شخص إلى آخر. فهل هذا النفي منصب على الوجود؟ فإذا قلنا أنه منصب على الوجود، أنها لا توجد في الواقع، فهذا واقع ما له من دافع، كما أن الشرع يقرر أن العدوى موجودة. من ذلك ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. هذا في الصحيح، أي إذا كان الشخص عنده إبل مريضة فلا يدخلها في الإبل الصحيحة، وذلك لأنها إذا اختلطت بها فسينتقل ماذا؟ المرض إليها، سينتقل المرض إليها. وهكذا أيضا مسألة الطاعون وما ورد فيه من أحاديث تدل على إثبات العدوى. فإذا هل النبي عليه الصلاة والسلام ينفي وجودها؟ لا. هل ينفي تأثيرها؟ لا، لكن ينفي ما كان عليه أهل الجاهلية من الاعتقاد الفاسد، وهو أن العدوى أو أن المرض ينتقل بنفسه استقلالا عن إرادة الله ومشيئته. وهذا الذي جاء، هذا الذي جاء نفيه، هذا الذي جاء نفيه. ولذلك يعني جاء عند الإمام أحمد والترمذي عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: لا يعدي شيء شيئا. قالها ثلاثة، فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي العدوى في غير الأول، لكن نبهه إلى أنها ليست بنفسها استقلالا، بدليل من أصاب الأول، من أجرب الأول. فإذا لا عدوى، هذا فيه نفي اعتقاد الجاهلية، وهذا جمعا بين الأحاديث، وهو المسلك الواجب اتخاذه في مثل هذه الأحاديث، بخلاف من ذكر أن هذا الحديث منسوخ بغيره، أو أن غيره نسخه، أو ما إلى ذلك من الأقوال. ثم قال: ولا طيرة، وهذا محل الشاهد، ولا طيرة، وهذا أبلغ من ولا تطيروا. فهذا فيه يعني نفي أصل هذا الأمر، وأن الطيرة التي عليها الناس يعني لا تأثير لها، لا تأثير لها، وإنما هذا التأثير خيالات، وقد تساعد في ذلك الشياطين، كما جاء في الحديث الإلهي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين. وكما رأينا في حديث معاوية من حاكم السلمي أنه لما قال له: ومنا أناس يتطيرون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. لا ينبغي أن يرتب عليه المرء إقداما أو إحجاما، لأنها مجرد يعني خيالات وأشياء لا حقيقة لها، ولم يجعل الله عز وجل في هذه الأشياء يعني سببا للإقدام أو الإحجام. فالطير في الحقيقة، أو الظباء، أو ما إلى ذلك مما يتشاءم به الناس، سواء كان مرئيا أو مسموعا أو معلوما، بعض الناس يتشاءم بأرقام، بعض الناس يتشاءم بأزمنة، يوم الأربعاء أو شهر أكتوبر أو شهر صفر كما سيأتي، بعض الناس يتشاءم بصور لبعض الحيوانات أو لبعض ذوي العاهة أو ما شكل ذلك. هذا كله لا شك أنه لا تعلق له بما يترتب عليه من خير، أو ما يترتب من خير أو شر. ولذلك يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما قال عكرمة رحمه الله، قال: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. وهكذا أيضا خرج طاووس رحمه الله مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس يعني التابعي الجليل: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني، لا تصحبني. فعلمه بالكلام، وعلمه أيضا بالفعل، وعلمه أيضا بالفعل، فزجره عن هذا العمل. يبقى ما قد يتوهم معارضته لمثل ما ورد في هذا الحديث، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، أو في المسكن. فهل هذا الحديث يعارض ما سبق؟ الصحيح أنه لا تعارض، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بينهما في بعض روايات الصحيح، حيث قال: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث، فذكر هذه الأمور الثلاثة. فإذا هناك فرق بين التشاؤم الذي هو الظن السيء المتعلق بأسباب موهومة لم يجعلها الله عز وجل سببا في ترتب شر ولا خير، وبين الشر الذي يكون في أشياء حقيقة أن الله عز وجل جعلها سببا لهذا الشر. فهنا في إثبات الشؤم، أي الشر قد يكون في هذه الثلاث. فالمرأة قد تكون سليطة اللسان، سيئة الخلق، فيعيش المرء مع معيشة ضنكة. وهكذا الدابة قد تكون حرون، أو تكون كثيرة العطب، فأيضا تنغص على المرء حياته. وهكذا الدار قد تكون ضيقة، أو حواليها جيران سوء كثيرا ما يؤذونه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من هذه، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب. فهذا شر يعني متحقق، فهذه ليست أسبابا موهومة، وإنما هو يعني سبب حقا قد يكون سببا في الشر. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن زوال هذا الشر بالنسبة للمرأة هو طلاقها، بل قال: ثلاثة لا يستجاب لهم، وذكر منها المرأة سيئة الخلق. فإذا هذا شيء وهذا شيء. فالتطير المنهي عنه هو الظن السيء الذي يتعلق أو يبنى عليه إحجام أو إقدام، ويكون سببه موهوما لا تعلق له بخير ولا شر. فهنا نقول لا تشاؤم بالطير، ولا تشاؤم بالعدد 7، ولا بالعدد كذا، ولا بالشخص ذي العاهة وهكذا. وبين الشؤم الذي هو الشر، قد يكون في بعض الأشياء وخاصة الملازمة للشخص، وهذه هي التي يتضرر منها كثيرا. ولذلك يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه أنه أيضا كان يستعيذ من ولد يكون عليه ربا يكون عاقا، ومال يكون عليه عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني. لكنه نص على هذه الثلاث لأن لشدة الملازمة، شدة الملازمة. ومن أحسن من تحدث عن الجمع بين هذه الأخبار وبين ما جاء من نهي عن التطير ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، ولا هامة ولا سفر. أما الهامة ففسرت بتفسيرين، منهم من قال أنها طائر من طيور الليل، وأكثرهم على أنها البومة، كان العرب يتشائمون بها ويقولون إذا وقفت فوق دار من الدور نعت إلي نفسي، نعت إلي نفسي أو أحد من أهلي داري. فجاء الشرع بإبطال هذا الأمر، أن البوم لا تعلق له بما يعني بما قدر الله عز وجل من موت شخص أو حياته. ومنهم من قال أنها طائر أو دودة تتكون من دم أو عظام الميت، وتكون على رأسه وتقول اسقوني، يعني تطلب الثأر للميت، وهذا خيال لا حقيقة له. إن حصل شيء فهو لا شك من كذب الشياطين ومن الجن حتى يعزز مسألة الأخذ بالثأر وسفك الدماء وما إلى ذلك. فالحاصل أن الأمرين منفيين، وإذا كان الأول فيكون باب عطف الخاص على العام، فيكون نفي الهامة يعني داخلا كما سبق في نفي الطيار، لكن خاصة بالذكر لما لانتشارها ربما أكثر في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ولا سفر، ولا سفر. أيضا سفر ذكرت فيه تفسيرات ثلاث. إحدى التفسيرات ما ذكره راوي الحديث عن جابر رضي الله عنه وهو أبو الزبير، ذكر أن جابر رضي الله عنه فسر لهم قوله ولا سفر، فقال أبو الزبير: السفر البطن. فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال أو نعم كان يقال دواب البطن، فيكون يعني مرض معدن، فيكون من قبيل عطف أيضا خاص على العام، فيكون ولا سفر معطوفا على لا عدوى. فهذا المرض المعدي على وجه الخصوص أيضا ليس كما يعتقد أهل الجاهلية من أنه ينتقل بنفسه استقلال عن مشيئة الله جل في علاه. قال: ولا نوء. طبعا سفر هذا التفسير الأول، عفوا. التفسير الثاني منهم من فسره بأنه شهر صفر، وعلى تفسيره بأنه شهر صفر فيه تفسيران، أحدهما أنهم كانوا يتشائمون به، كانوا يعتقدون أن شهر صفر شهر مشؤوم، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. ومنهم من قال أن المراد بشهر صفر يعني نفيه ما كان عليه أهل الجاهلية من عادة النسيء التي ذكر الله عز وجل في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فكانوا يؤخرون القتال أو تحريم القتال إلى شهر صفر، يعني أحيانا يستحلون المحرم وهو الذي من الأشهر الحرم، فيستحلون ويستبيحون القتال في شهر الله المحرم ويؤخرون التحريم إلى صفر، وهذا لا شك أنه من البدع التي أحدثوها في ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه كما قال أنس كان الناس على ملة إبراهيم وإسماعيل حتى يعني ظهر الشرك الذي كان بواسطة عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وجاء بهذه البدع. إذن قال ولا نوء، ولا نوء، النوء سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في الاستسقاء بالأنواء وما كان عليه العرب من نسبة المطر إلى الأنواء أي إلى منازل القمر، وأن هذا أيضا ليس بصحيح ولا تأثير للأنواء في عملية الغيث. ولا غول، والغول أصل معناه الغول أو الغول أصل معناه البعد والهلاك، وهو نوع من الشياطين، نوع من الشياطين يقال أنهم سحرة الشياطين يضلون الناس عن الطريق، يضلون الناس عن الطريق. وقد جاء فيه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عبد الرزاق عن يسير بن عمرو أنه قال ذكر عند عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه الغيلان، فقال إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له، ولكن فيهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح. فإذا الغيلان ينفي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون للجن قدرة على التحول من صنف إلى صنف، ولكن كل ما في الأمر أن فيهم سحرة يسحرون أعين الناس ويتوهمون أنهم يرون ألوانا وأشكالا وفي الحقيقة لا حقيقة لذلك في واقع الأمر. فهذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ومحل الشاهد قوله ولا طيرة، وأيضا على اعتبار أن الهامة هي البومة فأيضا يكون باب عطف الخاص على العام، وكذلك صفر إذا كان المقصود بشهر صفر لأنهم يتشائمون به فيكون أيضا من عطف الخاص على العام. يقول المصنف رحمه الله ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا يعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فهذا الحديث في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله، وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا عدوى ولا طيرة هذا سبق شرحه، وفي هذا الحديث زيادة وهي ذكر الفأل، فقال ويعجبني الفأل، والإعجاب هنا إعجاب استحسان ولا إنكار وليس إنكارا، ويعجبني الفأل وهذا يدل على استحباب الفأل. قالوا وما الفأل؟ أي شيء الفأل؟ فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أفراده فقال الكلمة الطيبة، أي الاستبشار بسماع كلام طيب أو رؤية شيء طيب أو ما شكل ذلك، فهذا يعتبر من الفعل ما لم يصل كما ذكرنا إلى حد أن يبني عليه إقداما أو إحجاما. كل ما في الأمر أنه ينشرح صدره، إنسان مريض فيسمع شخص مثلا ينادي آخر يا سليم فيعجبه هذه الكلمة ويستبشر وينشرح صدره، مثل ما أن الإنسان إذا رأى الخضرة ورأى يعني الألوان الزاهية ربما يعني ينشرح صدره، وهكذا إذا رأى ما لذ أيضا قد ينشرح صدره وهكذا، فمن هذا القبيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، فهذه من الفطرة التي فطر الإنسان عليها، وهي لا تؤثر في التوحيد، لأنها لم يجعل ما ليس سببا سببا، وإنما هي مجرد استبشار وفرح وشيء من هذا القبيل. ولذلك الفرق بين الطيرة وبين الفأل من عدة أوجه، الطيرة غالبها في الشر، أما الفأل فيكون في الخير. أن الطيرة سببها موهوم، بينما الفأل هو مجرد استبشار مبني على حسن الظن بالله بما يوافق الطبع. أن الطيرة يعتمد عليه أو على السبب صاحبها، يعني في الإقدام بإحجام، وأما الفأل فلا يعتمد عليه ولا يؤثر فيه إمضاء ولا إحجام. أن الطيرة شرك كما سيأتي، أن الفأل مستحب، وأن الطيرة صاحبها يعني يكون مهموما محزونا في وساوس وما شاكل ذلك، وأما الفأل فصاحبه يكون في فرح وسرور وحبور. بهذا يتبين الفرق بين الأمرين، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله أن يلفت انتباهنا إلى الفرق بين الأمرين. ثم قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلمة، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث قال المصنف أنه بسند صحيح، غير أن في سنده ضعف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على رياض الصالحين، وكذلك ضعيف أبي داود. ففي حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه، وأيضا ما قاله من أنه مروي عن عقبة بن عامر تصحيح، هذا يعني تصحيح في الحقيقة، وقع في بعض النسخ التي اعتمد عليها الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني منها ربما نسخة كتاب ابن السني، وكذلك في الأذكار للنووي والوابل الصيب لابن القيم، فإنه تصحف هذا الاسم إلى عقبة ابن عامر، وهو في الحقيقة عروة ابن عامر القرشي، ويقال الجهني المكي. وقد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال الذهبي في كاشف وثق، لكن المشكلة أن حبيب لم يسمع منه، كما قال الحافظ في التهذيب المجلد السابع 185، قال: والظاهر أن رواية حبيب عنه أي عن عروة منقطعة. وعليه فالحديث فيه ضعف، لكن معناه إن شاء الله له شواهد، وكأن هذا الحديث اشتمل على علاج الطيرة، على علاج الطيرة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. وهذا على ثبوته لا يلزم من اسم التفضيل أن يكون الفأل مشاركا للطيرة في أصل معناها، بل الفأل شيء والطيرة شيء آخر، لكنهما يجتمعان في ما يترتب عليهما من تأثير، فهذا استبشار وهذا يعني فرح، هذا نعم استبشار وفرح، وهذا تشاؤم وما إلى ذلك. فلذلك قال هذا مثل قوله تعالى مثلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فمع أن الفاضل لا يجتمع مع المفضول في شيء. وقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. لا شك أن الذي ترده الطيرة في الأصل كان هذا من عمل جاهلية كما رأينا من قبل، لكن سيأتي إن شاء الله بيان أنه إذا بنى عليها شيئا دون أن يصل إلى اعتقاد أن هذا السبب ينفع ويضر بنفسه استقلاله، فإنه يكون من الشرك الأصغر. فيكون يعني مسلما لكن ليس مؤمنا. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيذكر نفسه بالتوحيد ويقول: اللهم، يعني يا الله، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني بالنعم وبالصحة والعافية وما إلى ذلك، ولا يدفع السيئات أي المصائب والأمراض والفقر وما إلى ذلك إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا تحول من حال إلى آخر، ولا قوة على فعل شيء إلا بالله جل وعلا. فيتبرأ من حوله وقوته. هذا الدعاء لو يعني ثبت الحديث لا حسن القول به، لكن سيغني عنه ما سيأتي إن شاء الله. وإن كان علاج الطيرة من مجموع ما سيذكر يرجع إلى يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو التوكل كما سيأتي في حديث مسعود، ولكن الله يذهبه بالتوكل. والأمر الثاني وهو الإقدام وعدم الإحجام، ألا يعمل بهذا الظن السيء. والأمر الثالث وهو الدعاء، وسيأتي دعاء آخر ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث الذي يليه وهو ما ثبت عن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا، أنه قال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذا الحديث رواه ابن ماجه، وكذلك رواه أبو داود بلفظ الطيرة شرك ثلاثا. وهذا لا شك محمول على حالتين: حالة ما إذا اعتقد ما ليس بسبب سببا ورتب على ذلك إقداما أو إحجاما، وهذا شرك أصغر. وإذا اعتقد فيه أنه ينفع ويضر بنفسه أو يعلم الغيب فهذا يعتبر شركا أكبر. وأما إذا وجد في نفسه ضيقا وحرجا واعتقادا سيئا مع مضيه في حاجته فهذا يعتبر محرما. وأما إذا كان مجرد خاطر عابر يدفعه ولا يلقي له بالا فهذا معفو عنه، وهو الذي عناه ابن مسعود بقوله: وما منا إلا، يعني لا يوجد أحد منا إلا وقد ورد على خاطره مثل هذا الأمر، لكن لا ينبغي أن يقف عنده. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقلنا معفو عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال أن هذه الأمة غير مؤاخذة بما تحدث به نفسها ما لم تتكلم به أو تفعل، ما لم تتكلم به أو تفعل. طبعا في قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، الجمهور على أن هذه من كلام ابن مسعود يعني مدرجة، ومن ذلك ما ذكره الترمذي في جامعه حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري شيخه يقول: كان سليمان بن حرب أي شيخ البخاري يقول في هذا وما منا، هذا عندي من قول ابن مسعود. ووافقه على ذلك الكثير من العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما الشيخ الألباني فقد ذكر في صحيحة تحت أظن رقم 429 أنه قال: قال الشارح المناوي: لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوخ في سياق لا تقبل دعوى درجه إلا بحجة. قلت: أي شيخ الألباني: ولا حجة هنا في الإدراج، فالحديث صحيح بكامله. وإن كان بعضهم أيضا رده حتى من جهة المعنى، إذ كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما منا إلا، أي كأنه يقول أيضا أنا قد يعرض لي هذا الأمر، الأنبياء معصومون، يعني أن الله عز وجل قد أسلم شيطانه، شيطان نبينا عليه الصلاة والسلام، وصار لا يأمر إلا بالخير، فكيف يعني يخطر على باله مثل هذا الأمر؟ وعلى كل حال، فلا شك أن غير نبينا عليه الصلاة والسلام قد يقع في خاطر مثل هذا الأمر، فينبغي دفعه بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله وحده، واعتقاد أن النفع والضر بيد الله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما لأحمد من حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، وقد توفي في ذي الحجة ليالي الحرة سنة 63 على الأصح بالطائف، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فهنا ذكر ضابط الطيرة الشركية، وهي التي يبني عليها المرء إقداما أو إحجاما. ثم ذكر العلاج وهو الدعاء، فقال: قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. تذكر نفسك بأن الخير بيد الله، وأن الطير أيضا ملك لله، لا يتصرف كيف يشاء، ولا إله غيرك، لا معبود بحق إلا الله، فلا ينبغي أن تعلق قلبك بغير الله جل وعلا رغبا ولا رهبا. وكفارة ذلك يعني ما يقع في القلب، ولكن يمضي. إذن علاج الطيرة ثلاث أمور: التوكل، إذا وقع المرء في نفسه شيء فإنه ينبغي أن يتوكل على الله وأن يمضي في حاجته ولا يتشائم بذلك الشيء فيحجم، وأن يقول هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثم قال: وله، أي الإمام أحمد، من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الحديث فيه ضعف من جهتين، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في حاشيتي على كتاب التوحيد، وأيضا في التيسير، تيسير العزيز حميد، أنه قرأ بخط المصنف أن فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع، فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع، ولعله يعني بالرجل المختلف فيه هو محمد بن علاثة، وأنه لم يسمع عن مسلمة الجهني أو شيء من هذا القبيل. والفضل ابن العباس هو أبو محمد وأبو العباس أو أبو عبد الله، وهذا الأشهر الفضل ابن عباس القرشي الهاشمي المدني، توفي سنة 13 للهجرة يوم مرج الصفر، وقيل 18 في طاعون عام واس، وقيل يوم أجنادين، وقيل 15 يوم اليرموك. والحاصل أن هذا الصحابي الجليل هو ابن عم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث إن ثبت عنه فيكون معناه: إنما الطيرة ما أمضاك وردك، يعني أن ضابط الطيرة المنهي عنها هو أن يبني عليها المرء مضان أو إحجاما، وهذا يغني عنه حديث ابن عمرو السابق، يغني عنه حديث ابن عمرو السابق. ثم يذكر المصنف رحمه الله 11 مسألة تضمنها هذا الباب أو ينبغي التركيز عليها، أولها قال الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، أي لا تنافي بين الآيتين، فطائرهم عند الله أي أن شؤمهم وما يصيبهم مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك مآله إلى الله، يعني العقوبة والقصاص في الدنيا والآخرة، وهذا كقوله تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أما قوله طائركم معكم أي سببه مصاحب لكم، أي هذا الشؤم الذي شأنتم به فإن سببه في الحقيقة مصاحب لكم، وهو كفركم ومعصيتكم، وهذا مثل قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الثانية نفي العدوى، وعرفنا أن المقصود بنفي العدوى أي نفي ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد أن هناك بعض الأمراض التي تعدي بنفسها استقلالا عن مشيئة الله، وأما إثبات العدوى وتأثيرها فهذا لا ينكره عاقل، ولا يأتي الشرع بما يعني يخالف الواقع. الثالثة نفي الطيرة، نفي الطيرة أيضا أن ما يتشائم به العرب أو ما يتشائم به الناس في الحقيقة أوهام لا تأثير لها، وهي أسباب موهومة لم يجعلها الله أسبابا لا شرعا ولا قدرا، فاتخاذها أسبابا هذا شرك أصغر إن بنى عليه إقداما وإحجاما، وشرك أكبر إن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، ومحرم إذا لم يبني عليه إقداما أو إحجاما وبقي هذا الظن السيء في نفسه، ويكون معفوا عنه إذا كان مجرد خاطر دفعه وعالجه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإقدام، حيث يدعو هذا السبب الموهوم إلى الإحجام، وكذلك قال الدعاء الذي رأيناه قبل قليل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. الرابعة نفي الهامة على ما ذكر في تفسيرها من أنها البوم أو أنها طائر أو دودة تتكون من عظام الميت و من دمه وشيء من هذا القبيل، وتكون على رأسه وتقول أسخوني تريد الأخذ بثأري الميت، كل هذه من خزعبلات الجاهلية لا أساس لها من الصحة. والخامسة نفي الصفر، أيضا ذكرنا في الصفر تفسيرها بالمرض أو تفسيرها بالشهر، وفي تفسير الشهر تفسيران، وعلى كل حال الأول يعني يكون باب عطف الخاص على العام بالنسبة للعدوى، والثاني باب عطف الخاص على العام بالنسبة للطيرة، والثالث يكون مستقلا عن الآخرين. يقول السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، الفعل ليس من ذلك، ليس من الطيرة بل مستحب، ورأينا الفروق بينهما، فالفعل مجرد استبشار وفرح وشيء من هذا القبيل لما يسمع كلمة طيبة ويرى منظرا طيبا، وأما الطيرة فهي في الغالب تشاؤم، وهذا شرك وهذا مستحب، وهذا يبني عليه إقداما وإحجاما، وهذا لا يبني عليه شيئا مما سبق إلى آخره. السابعة تفسير الفأل، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم تفسير الفأل بأنه الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل، وهذا أخذ من قول مسعود أو قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول من يرجح أنه من قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده، ورأينا الثابت وهو اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وأما اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لو ثبت لكان أيضا دعاء مشروعا قوله. العاشرة التصريح بأن الطيارة شرك، رأينا التفصيل في حكم الطيارة وأنها تكون شركا إذا بنى عليه إقداما وإحجاما، وهي ما بين الشرك الأصغر والأكبر، وأما إذا لم يبني عليه إقداما أو إحجاما فيكون محرما، وأما إذا كان مجرد خاطر فيكون معفوا عنه. 11 تفسير الطيرة المذمومة، أي التي ورد فيها النهي، وهي ما ترتب عليها الإقدام أو الإحجام. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.